أو مسهلا أو ميسرا أو داعما أو مطورا للسلوك العام داخل نطاق الأسرة بين الأبناء والآباء والأمهات، آملا أن يكون ما نقوله يلقى في القلوب وقع وفي العقول إثارة الفكرة. نحن نقعد نفكر كده ونحاول نغير. دايما التغيير بيبتدي أما أفكر، أما أبتدي أفكر أبتدي أشوف، وما أبتدي أشوف أبتدي أقيم، وما أبتدي أقيم أقدر أشوف الإيجابيات السلبيات الإنجاز حجمه قد إيه، الوضع مش إزاي. التربية تعتمد على تفكير، إحنا نفكر مش إن إحنا نحس بس. عادة أما يتملك الإنسان الإحساس بيتبعه التفكير. فلو الحالة المزاجية بتاعتي مش متظبطة، مقريف، مش مبسوط، متضايق، متغاظ، مقهور، محبط، أي مكان الحالة، يتبع ذلك إن أفكاري تتلون بنفس اللون، فابتدي أفكر بشكل سلبي، وأفكر في النواقص، وأفكر في ردود أفعال ممكن تكون مش مناسبة. لكن لو تفكيري هو اللي بيسيطر على أحاسيسي ومشاعري، ده هينجز وينتج مربي من الدرجة الأولى. بقول البداية دي ليه؟ بقول البداية إن الأولاد والبنات سواء كانوا صغارا أو كبارا ما عندهمش عمق النظرة بتاعت الكبار. يعني في بعض أوقات بنتصرف تصرف قدام الولاد، أو بمعنى أصح رد فعل لسلوك أو انفعال نتيجة الموقف. بتبتدي الأم أو الأب يبرر عشان يفهم، ودايما يحطوا الحجر الأساس، ما تنساش إن ده بابا، ما تنساش إن ده ماما، ما تنساش إني أمك، ما تنساش إني أبوك، عشان الولد ما يتجرش للتفكير السلبي. عشان كتير كتير كمان كتير وكمان مرة كتير من ردود أفعالنا بناء على الإحساس والمزاج العام اللي مسيطر علينا في فترة من الفترات. شوف أم شايلة طفل صغير عنده مثلا 6 أشهر، عنده سنة، عنده سنة ونص، أي مكان العمر، وبيحصل قدامها حاجة بيزن، بيعيط، بيجري، بيتنطط، بيقلب. فلو المزاج العام اللي هو في الوقت اللي بيكون فيه رايقة رد فعلها بيبقى هادي ومستوعب لأنها بتفكر بعقلها، لكن وقت الضغط تبتدي تتنرفز وتتعصب ورد فعلها يبقى حاد. بقول الكلام ده ليه؟ تاني عشان الدنيا كلها ضغوط ومشاكل، عشان الوضع أصبح قاهر، الضغوط من كل حتة والإحباطات كتيرة. فأنا لو شفت سبت المزاج، سبت يعني سبت للمزاج السيطرة على سلوكنا، الدنيا تبوظ، الدنيا تبقى سلبية. في أمهات ناجحات جوزها منكد عليها والظروف المادية صعبة، لكن ده ما بيزنقهاش وما بيضغطش عليها انها تبقى معصبه او متنرفزه على العيل ساعه ارتكابه اي سلوك. اقول لكم مثال محلول. بابا رجع من الشغل مشحون، مديره في الشغل بقى، زملائه، المرور، طبيعته، الجو، راح يشتري حاجة لقاها غالية أي ما كان، رجع مستثار، يعني روحه هنا على مراخيره بالتعبير البلدي. ابنه جه بيجري عليه عشان يحضنه مثلا أو يسلم عليه، سلم عليه بفطور. شوية الولد صوته عالي وهو بيلعب، فدخل وضبه، شطفه، عمل فيه اللي هو عاوزه. ماما شافت الولد بتضايق، هتخش جنبه وتقعد جنبه وتبتدي تقول له حبيب قلب مالك زعلان؟ اصل بابا ماما شافت فيا وضربني وعزقني وبستفني وكذا 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 وكذا. حبيب قلبي بابا اصله متضايق شوية، بابا اصله مقريف شوية، بابا اصله مضغوط شوية، بابا أصل أعذار 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 أعذار. بنحاول نغير الحالة الذهنية بتاعت الولد عشان يتقبل الموقف اللي مش متظبط من بابا. وعلى الولد إن في النهاية ده بابا ودي ماما. أما يبقى الموضوع استثنائي مرة وعدت بتعدي، لكن أما يبقى منهج حياة يوميا وبشكل يومي الولد هيقتنع بمبرراتنا ازاي، فبيبتدي الولد يكون صورة ذهنية جوه دماغه انه مش مقبول، انه غلطان على طول الخط، انه بابا بيحبوش، ان بابا متضايق على طول، ان بابا مش مستحمله اي مكان، وليه اثاره في سلوك الطفل. طيب يبقى معنى كده نتعلم ان المزاج العام بتاعنا اللي هو في كتير من الاحيان بيبقى مقريف ومش مبسوط وي 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 وي، ما يخليناش نعمل ردود افعال تتسبب في أذية الأولاد. دي واحدة. بقول الكلام ده ليه بقى؟ عشان الأولاد نفسهم في مواقف وفي حياتهم بيبقوا مضغوطين برضو، وإحنا ما بنتقبلش أخطأ وبنقابلها برد فعل مش مناسب، ما بنديش مبرر طبيعي أو بنحط في دماغنا احتمالات هو عمل كده ليه. ممكن الولد يكون ليه احتياجات وما توفتش، ممكن يكون اسلوبنا الضاغط او النقد ببعض اوقات ضاغط على الولد، ممكن الولد يكون رايح حضانة جديدة، ممكن الولد حساس والعصبية والنرفزة عالية فرد فعله في سلوكه بيبقى مش متظبط، ممكن الولد اتنقل من حضانة لحضانة ودي ضغط على نفسية الطفل وبالتالي الولد سلوكه بيتغير، ممكن يبقى في طفل جديد اتولد اخ صغنن فالولد بيبتدي سلوكه يتغير فما بنراعيش ان نفسيته متأثرة. طيب لو انا بقى تجاهلت الحالة النفسية بتاعت الطفل والحالة المعنوية بتاعته والضغوط اللي عليه واعتبرته مكنة المفترض ان نحط فيها اوامر ونلاقي استجابات، الطفل ده احتمالاته كتير، لاما يتقطم من بدايته لإما يفقد الثقة، لإما يحس بعدم أمان، ويحس بعدم انتماء، ويحس بعدم تفاعل، وبالتالي طاقته على الإنتاج تقل. يبقى نمرة واحد، إحنا علينا ضغوط، والضغوط دي بتأثر في مزاجنا، ومزاجنا ما بيتعكر رد فعلنا ما بيبقاش مناسب للمواقف. بقول ده للأمهات، وبدول للأباء، وبقول كمان للمدرسين أو المربين أو الموجهين. فدي واحدة. الحاجة التانية، إذا كنا هنفترض إن إحنا هنقدم لولادنا مبررات زي أنا ضربتك عشان كنت متضايقة، أنا شكيت فيك بالرغم إنك أنت كنت أمين، أنا كذبتك وإنت صادق، أنا بستفتك وإنت مظلوم، في المواقف المختلفة يبقى لازم نقبل كمان أعذار الأولاد في الأخطاء اللي بيقعوا فيها، وخصوصا لو متضايقين أو مضغوطين أو محرومين أو في مشكلة ما. دي أول واحدة. النقطة التانية، نقل للنقطة اللي بعدها. الأولاد مالهمش غير بابا وماما. يعني إيه؟ يعني الطفل لما بيفتح عينيه من صغره بيبص لبابا وبيبص لماما ويتعرف على الحياة من خلالهم، فأنتوا بتمثلوا الأمان ليهم. والأمان عند الأطفال السماحة في التعامل، طبطبة، القبلات، تتطور إلى التشجيع، إلى التحفيز، إلى الإنجاز، إلى إلى. وطول ما بابا مهتم برد فعله تجاهي، طول ما الأمان ده يفضل موجود، وطول ما ثقتي بنفسي موجودة، وطول ما أنا بتحرك بشكل إيجابي. لكن نتيجة للضغوط للأسف مبقاش عندنا طاقة تحمل أو مساحة للصبر أو مساحة لخطأ ما محتاج وقت عشان يتعدل، فبنتسرع، فنلاقي معدلات الضرب بتزيد والبستفة بتزيد. فيخرج أب يقول لزوجته اضربي وكسري وحيدعولك بعدين. هو نفس الأب أما بيجي يضرب العيل وزوجته تقول له بالراحة، يقول له الآتي: أنا راجل مش متحضر. قالت له: نفسية العيال. يقول لها: نفسية، اشربيهم بقى. هو نفس الأب اللي الأم أما بتتكلم معاه وأنا مديله جزء من العذر، هو مطحون طول النهار ويدوبك بيقضي البيت ويدوبك بيجيب الالتزامات، فما تشير له بحاجة نفسية يقول لها: بتكلميني عن نفسي؟ نفسي ده ماليش دعوة بيه. وبالتالي احنا عندنا اشكال في الاهتمام بنفسية العيل. الولد البنت، وعندنا اهتمام مضاعف بان احنا نجيب، فتلاقي اب او ام يضربوا عيلهم ويشخطوا فيه عشان ياكل. في نفس الوقت اللي ثقة الولد مش موجودة، وفاكرين انه اما يأكلوا ويشربوا ده هيكبر الولد ده عشان يقدر يواجه الحياة، وهو مش قادر يواجه الحياة. ناخد اول اتصال. تفضل.
الو.
تفضلي يا فندم.
لو سمحت يا دكتور. تفضلي. في موضوع ابني لو سمحت.
نعم.
انا ابني عنده 9 سنين دلوقتي، فحضرتك من حوالي هو ليه يعتبر 2 سنين في الموضوع ده، فان هو يعني يبقى مش حاسس بنفسه وبلاحظ بشم كده ريحه في البوكسر بتاعه، ريحه البراز، فبلاقي كده يعني يقطع كده في البراز بتاعه في الشورت بتاعه.
أيوة.
بيقول لي الحاجات دي بتخرج مني لما بيجي يخرج مني الريح، فحضرتك تنصحني يعني اروح لدكتور مسالك ولا حكايه دي نفسي؟ وبعدين هو دلوقتي في حاجه ان هو بقى بيعملها اللي هو الاطفال الصغيرين بقى، يعني ان هو بيبقى عدواني عليهم وبيضربهم، يعني مثلا ابن عمه عنده 1.5 سنة ممكن هو ينفعل عليه ويضربه، ونصحته كذا مره اقول له يا حبيبي كده غلط، ما ينفعش ان انت تضرب ابن عمك وتتعامل معاه كويس، وبرضه مبقاش بيسمع كلامه ويعني بيتاثر في اقل حاله.
ايه كمان؟
وحضرتك هو كويس ما شاء الله عليه في الدار، ممتاز بيحفظ قران وكويس في المدرسه، بس هو يعني تعاملاته مثلا مع اخته برضو يعني برضو بعنف شويه، وبرضو ان انا اقول له الحاجه مره و2 و3 ما بيسمعش الكلام، ودي حاجه مضايقاني يعني. فحضرتك
ما هو كل الاطفال كل الاولاد عاده ما بيسمعوش الكلام يعني.
ماشي، بس حضرتك هو يعني عنده يعني هو 9 سنين، فيعني بالنسبه للطفل اللي هو عنده 1.5 سنة ده يعني ليه هو عدواني معاه وبيتصرف معاه ان هو ممكن بيضرب؟
هو ابنك ناجح،
تصرفاته غريبه شويه.
طيب ابنك ناجح في العلاقات الاجتماعيه؟
كويس يعني
ناجح في علاقاته مع زملائه يعني الصغيرين اللي معاه اللي هم في سنه.
السن يعني احيانا بيبقى كويس معاهم واحيانا يعني بيضربهم مش على طول يعني، انما هو مع كده مع الاطفال اللي هم صغيرين.
لكن زملائه ما فيش مشاكل كبيرة، بيعرف عنده اصحاب يعني؟
ايه؟
عنده اصحاب؟
عنده اصحاب.
طيب انا هقول لحضرتك حاضر حاجة يعني في الموضوع ده. حاضر، في اتصال اخر؟
الو.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معلش يا دكتور بس انا مشكلتي كبيره شويه.
اتفضلي.
بس دكتور انا عندي ابن 5.5 سنين بس بيكسف من اي حد. يعني في المدرسه يكسف، في الحضانه بيكسف من الميز بتاعته، اي حد يكلمه بره يستخبى ورايا وما يتكلمش. وعنادي جدا. وفي مشكله ان هو طماع شويه، بس لو اني بديله يعني مثلا انا بجيب له كل حاجه لازم البره حلو. بس ومشكله الواجب ان هو بطيء جدا ما بيسمعش الكلام.
بطيء في ايه؟
ما بيسمعش. بطيء في الواجب.
يعني ايه بطيء في الواجب؟
يعني مثلا ممكن يقعد يكتب في كراسه في الواجب كله من الساعه 3 للساعه 10 او 11 بالليل.
بيعمل ايه من 3 ل 10؟
يعني حركي، بيقعد يكتب وهو بيتحرك كتير.
كلمي مين؟
هو اللي بيزن جنبك ده؟ طيب
قول.
خلاص ماشي.
الو.
بس
الو.
ماشي.
طيب
ماشي. شكرا يا دكتور.
شكرا. طيب خلينا نمسك السؤال الاول، لان السؤال الاول ده في نسب من الأولاد بيبقى عندهم ما يعرف بالتبول لا إرادي، وفي نسب من الأولاد عندهم التبرز اللا إرادي. والتبرز اللا إرادي مش شرط يعمل براز كامل، وبيبقى في الأعمار السنية اللي من المفترض أنه يتعلم خلاص إزاي يقدر يسيطر على نفسه يخش الحمام ساعة دخوله. ده عندنا 9 سنين والأندر عنده بيتلحوس وبقاله 1.5 سنة مدة طويلة. بيبقى فيه علامات أو رموز من الجهاز العصبي بتحصل بتدي إشارة لحاجة. يعني التبول لا إرادي لو البول والبراز تحليلا سلام والإشعة إشعة إكس العادية على الظهر سليمة يبقى بتدي انطباع إن الطفل ده حساس وبيتأثر والطفل ده متوتر والطفل ده محتاج رعاية نفسية. طيب تعالوا للتبرز. في بعض أوقات بيبقى الطفل تحكم في التبرز، طفل عادي زي بقية الأطفال، يلاحظ وعادة يلاحظ، مش هو اللي بيلاحظ، مش هو اللي بيجري ويقول، مش هو اللي بيقول يا ماما أنا مش عارف الموضوع ده بيحصل من إيه، من إيه يا ابني الموضوع ده، يا ماما أنا ما بقدرش أتحكم في التبرز. إلا في حالة واحدة، في حالة في الجهاز العصبي والمجرى الطبيعي الجهاز الهضمي بيبقى نهايات الأعصاب اللي بتغذي فتحة الشرج مفقودة فبيعمل الطفل على نفسه بس كل أسابيع بيبقى ماسك نفسه ماسك نفسه ماسك نفسه ماسك نفسه ماسك نفسه ويعمل كل أسابيع. الحالة دي بتبتدي من الصغر مش من الكبر، يبقى حالة ابنك مش دي، يبقى حالة ابنك تبع حاجة تانية. أولا لازم تعملي تحليل براز، طلع سليم ما فيهوش طفيليات ولا فطريات ولا ديدان ولا غيره، يبقى هتتوجه للطب النفسي. للطب النفسي، لأن دي إشارة ان تركيبة شخصية ابن حضرتك متوترة وقلقة والمستوى الدراسي بتاعه جاي جدا بس لو ركز. وبالتالي الاطفال اللي شوية مش مركزين، بتكلم في التركيز، انا بتكلمش في الذكاء ولا التحصيل، انا بتكلم في التركيز، بيبقى الاطفال دول محتاجين رعاية خاصة للانقطاع عنها، ليه علاج الموضوع طبعا، وفي نفس الوقت بتحمي الطفل من حاجات ممكن تحصل. السؤال ده جاوبت عليه بسرعة، ليه؟ لأن هو في الحلقة. في بعض أوقات بيبقى أمهات بتيجي وآباء بيجوا نتيجة للموضوع ده، بس بيكون الطفل استوى ضربا وتهزيئا وخبطا وترزيعا وكلام في الجناب وي 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 ما إلى ذلك، من اول انت ما بتحسش، انت حلوف، في حد يعمل كده، انت صغير، انت نغة صغيرة، ايه اللي بيحصل ده، ليه كده عملت كده، ليه ما عرفش ايه، كلام كتير قوي، ويتم تلطيش الشخصية وتركيبتها. لا، لازم نحط احتمالات، هل الولد بيعمل ده عمدا ولا بيعمله غصب عنه؟ يفرق رد فعلي في الحالة دي ويفرق رد فعلي في الحالة دي. يعني حالات التبول لا إرادي أما بتجيلنا بتبقى استوت ما بين معلقة تسخنت وتلسوع بيها العيل، ما بين علقة سخنة عشان يتلم ويعمل، جهلا من الشخص بأن الموضوع تبول لا إرادي. أب جه في وقت من الأوقات قال لي أنا كنت أصلا في حد قال لي، عمه قال لي يديله علقة سخنة يتلم في موضوع التبول لا إرادي، اديت له بس ما تقطعش، ومن ساعتها شعر بالذنب لهذا الامر. وبالتالي ده اللي قصدي عليه، اما تيجي تعامل ابنك حط احتمالات، الاحتمالات دي هو بيعمل كده ليه عشان يبقى رد فعلك مناسب وموازي للفعل. فلو ابنك داخل مكشر من المدرسه، مقريف من المدرسه، واخد ضارب بوزه حبتين، دخل جوه الاوضه ما اتكلمش مع حد، ليه احتمالات، زعل في المدرسة، اتضايق مع زملائه، مقاريف نتيجة النتائج بتاعته، مزاجه متعكر او متدلع، عاوز حد يطبطب عليه وحبيب قلبي وما عرفش ايه، او عاوز حسن اللقاء، اسباب كتير، او ما نامش كويس بالليل، وارد. فكل حالة من الحالات دي محتاجة ازاي نعرف نتعامل معاه. طفلك مثلا دراسيا متفوق في كل شيء، لكن في مادة زي المث مثلا الرياضيات ضعيف، في العربي ضعيف. الاول نشوف طبيعة المادة بالنسبة للولد، المدرس مناسب ولا مش مناسب، اسلوبه كويس ولا مش اسلوبه كويس. وكتير من الاولاد بيبقى المدرسين طبيعتهم في التدريس وفي التوجيه مش مناسبة لبعض الشخصيات، فياخد موقف من المادة، لكن شاطر في كل بيشكروا فيه. او مشكلة صعوبات معينة بتواجهه، او تشتت في الانتباه، او قدرات صغيرة اقل من المعدل. والقدرات اللي اقل من المعدل عادة بتأثر في اللغات، والتشتت بيأثر في الرياضيات. وبالتالي لازم افهم ده كله واستوعب ده وافهم واشوف. طفل مثلا مش عارف يحفظ القرآن، مطلع عين والده ووالدته والشيخ كمان والاخت اللي بتحفظ، ودوه دار ودار 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 ودار. نمره واحده في اطفال ما عندهمش ملكه الحفظ، ده احتمال، مش شرط نمره واحده بيعاند، دماغ وحشه اي مكان، بس نمره واحد ممكن يكون من الاطفال اللي بيفهموا مش بيحفظوا. ممكن من الاولاد اللي سنهم مش مناسب لعمليه الحفظ. الله، ما بقيت الاولاد بيحفظوا، في اختلافات وفروق فرديه بين الاولاد، واللي بيفهم احسن من اللي بيحفظ، واللي بيفهم احسن من اللي بيحفظ، لان ملكه الحفظ عاده بتقل مع السن، لكن ملكه الفهم بتزيد مع السن. حاجات كتيره تقدر تفهمها فتستوعب الموضوع فتفهم. طفل كان بيحفظ كويس القرآن، ما بقاش يحفظ كويس، نشوف المحفظ، دي واحد. مستوى التحفيز اتنين، رقم ثلاثة طريقة التحفيز ثلاثة. رابع حاجة ممكن يكون ان احنا ماشيين بمعدل اسرع، مفيش تشجيع مثلا، ممكن مفيش تحفيز، مفيش وقت للعب، مستغرقين معظم الوقت لعملية الحفظ في وقت الطفل عاوز يلعب ويتنطط. كل دي احتمالات. اما تيجي تتفاعل مع الموقف ما تتفاعلش بتفاعل الشخص الواحد بالفكر الواحد، لازم تبقى عندك 100 فكرة في الموقف الفلاني بتاع ده، وهكذا. تعالوا بقى ناخد السؤال التاني. السؤال التاني، 5 سنين ونص بيستخبى ورا ماما، اما الميس تيجي تتكلم معاه، وفي نفس الوقت حركي، وفي نفس الوقت الولد يعني طمع شوي، اناني شوي، بيطلب حاجات كتير، عاوز كل حاجة لنفسه. نمرة رقم واحد، يبدو من الامر ان الطفل ده احتكاكه الاجتماعي ضعيف، احتمال وارد. الحاجة التانية، الطفل ده قلق، احتمال تالت ان ثقته بنفسه مش تمام، احتمال رابع ان عملية التشجيع في الحضانة مش تمام، وارد جدا، 1 2 3 4. يبقى سواء 1 أو 2 أو 3 أو 4 يبقى ازود البعد الاجتماعي، خلي الميس تيجي تزورني في البيت او ازورها في المدرسة واجيب لها هدايا وعطايا عشان نحفزه عشان يبقى افضل، نزود احتكاكه الاجتماعي، نلعبه ايش رياضة، نلعبه ايش رسومات وتلوين، ايش صلصال مع الاولاد، يروح يلعب ويتنطط، نخلطه اجتماعيا. طفل حركي، اتفقنا النظام الغذائي دهون ونشويات وحلويات تقل، نظام الكترونيات تقل، نظام رياضة اساسي، ونعمل ده لمدة من 3 لـ6 أشهر. لو الحركة ما زالت عالية نروح لدكتور عشان يقول لنا الحركة دي ازاي تتوجه وازاي تتعالج او ازاي يتعمل لها تعديل سلوكي في الطب النفسي. يبقى اي مشكلة بتتعرض عليك لابنك لازم تحط احتماليات موجودة داخل نسق الموضوع. لكن احط نسق واحد في رد الفعل هتبقى مشكلة كبيرة. وبعد ساعات اما ابقى مضغوط كأب او كأم بيطلع مني كلمات ممكن تؤثر في نفسية الطفل طول العمر. يعني في شاب 22 سنة بيحكي وثقته كده مهزوزة، خلطته الاجتماعية ضعيفة شوية، اتخاذه للقرار مش تمام، طموحه عالي جدا انه يبقى حاجة كويسة قوي، لكن ارادته وطاقته ضعيف، بيلتصق جدا بالناس اللي تشجع والناس اللي تديله وضعه، وبالقطع هو وجد ده مع أصدقائه، وللأسف الأصدقاء دول أصدقاء سوء وبالتالي اتجر معاه. أما تيجي وهو بيعيد ترتيب أفكاره وبيفتكر إزاي كانوا بيتكلموا معاه، ما ينساش أبدا أما جاب نتيجة قليلة في مادة من المواد، بابا قال له أنت مالكش لازمة، أنت بعد كده عشان تركز أخلي ابن عمك الصغير ده، هو كان عنده حوالي 12 سنة ساعتها وابن عمه ده عنده 5 سنين، ياخدك على الدرس ويقعد معاك عشان يخليك تركز. عجب، بنسمع عجب. أما كان يبتدي يدي وجهة نظره في حاجة، اتفرج على التلفزيون في حاجة فبيدي وجهة نظره في حاجة. في أمهات كده بتقلق من تفكير العيال، فكل نقاش كان بيتناقش فيه ويختلف وجهة نظره في فترة المراهقة بالذات مع ماما وصوته يعلى شوية حماسا، تاني حماسا، في فرق ما بين علو صوت قلة أدب بيتخانق، وفي فرق ما بين أولاد حماسا للموضوع بيعلى الصوت، في فرق كبير ما بين ده وده. اللي عيساوي ما بين الاتنين ما ينفعش تربوي. طيب فكان كل لما يبتدي يبقى متحيز لرأيه تقول له ولا انا امك يالا، ما تفوق يا ابني، وبالتالي يعني ايه انا امك ويعني ايه افوق ويعني ايه توصلي لي احساس بالذنب ان انا غلطت في مناقشة مش قصدي بيها لا اهانة ولا تحقير ولا تقليل ولا حط من قدر حضرتك، ده انا بتناقش مناقشة عادية، ليه الاقي المناقشة دي مع اصحابي واتكلم براحتي وما لقيهاش في البيت مع بابا وماما؟ ليه لازم اتناقش مع بابا وايديا ورا ظهري وصوتي منخفض وانا ممكن تاخدني الحماسة ببعض اوقات، والسن بتاع المراهقة سن الحماسة والكلام بكل الطرق، بيبقوا تبتين قوي بتوع المراهقة دول وغلسة وطريقتهم كده بتبقى مستفزة، لكن في النهاية دي مرحلة سنية لازم يعدوا منها. فليه اشعروا بالذنب دايما بانه اخطأ في حقي نتيجة لان وجهة نظره كان متحيز لها شوية؟ عشان كده الولد ده قال لي كلمة حلوة قوي، إذا كان مطلوب من الأبناء والبنات البر للأم وللأب وانهم يقدروا بابا وماما. فمطلوب من كل اب وام ايه في المقابل؟ دي حقيقه. اوعى تفتكروا ان البعد المادي فقط هو اللي مطلوب. يعني مش مطلوب من ماما تصحى الصبح تنظف البيت وتوضب وتطبخ وتكنس وتعمل والكلام ده. ده امر مادي بتعمله كل الامهات. والشغل امر مادي بيعمله كل الاباء. الام بتتعب في ده والاب بيتعب في ده، وطبيعي ان احنا نبتدي نتفاعل مع الموقف بشكل جيد، ان ماما تعبت وبابا تعب. لكن المطلوب ان في مقابل البر للاب والام ان احنا نخلي عيالنا واثقين من نفسهم، قابلين ذواتهم، عندهم رأي، متحملين مسؤولية، يقدروا يخططوا. عشان في مقابل البر لازم تحضرني للمستقبل، وده اللي مطلوب من كل أم وكل أب. الوقت بتاعنا مر سريعا، يا رب نكون خفاف على القلوب والعقول، ويا رب كلامي يجد سامعا منتبها وحاسا من قلبه بالأمر. أشوفكم يوم الخميس القادم إن شاء الله الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.